الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. نحاول اليوم إن شاء الله أن نقرأ بعض العبارات لبعض المطالب التي هي أولا بسيطة وثانيا نعتقد بأنه ليست بتلك الأهمية. في البداية حتى نصحح التقسيم الذي يذكره المحقق الطوسي هكذا نقول: عليكم السلام. بأن ما ذكره أولا في مطلع حديثه عدد الثلاث هو فيه إشارة إلى ما ذكرناه من القسمة العقلية الثنائية الحاصرة التي تجعل المعقول والمعنى والموضوع والمفهوم هو المقسم إذا نسب إليه المحمول كان وجودا محموليا رابطا عدما محموليا أو رابطا. هذا التقسيم الذي ذكرناه قد يستفاد من قوله: إذا حمل الوجود أو جعل رابطة ثبتت مواد ثلاث في أنفسها جهات في التعقل دالة على وثاقة الربط وضعفه هي الوجوب والإمكان وهي الوجوب والامتناع والإمكان. من هذه العبارة إخواني قد يستفاد ما بيناه وأوضحناه في القسمة إلى هذه الأقسام الثلاثة: وجوب وإمكان وامتناع. ونحن إنما استفدنا هذه القسمة أيضا ماذا؟ من عبارات المحقق الطوسي. ثم بعد ذلك يستأنف المحقق الطوسي قسمة ثانية، هذه ليست هي القسمة الأولى كما قد يستفاد من تعبيراتي. طبعا قبل لا أنتقل للقسمة الثانية، القسمة الأولى بعد لا تحدد أن هذا الوجوب هل هو وجوب بالذات، وجوب بالغير، بالقياس إلى الغير، لا تحدد ذلك لعموم النسبة. عموم النسبة كل معقول كل موضوع إذا نسب إليه محمول فإما وإما وإما، إما أن ينسب إليه الوجود بالضرورة أو لا، العدم بالضرورة أو لا، لا العدم ولا ماذا ولا الوجود بالضرورة، هذا هو الوجوب والماذا والامتناع والإنكار. وهذا المقدار لا يثبت أن هذا الوجوب هل هو وجوب ذاتي يعني أو لا أقل، ليست هي قسمة ماذا إلى الوجوب الذاتي والامتناع الذاتي والإمكان الذاتي. نعم المحقق الطوسي يستأنف قسمة ثنائية جديدة حاصرة تفيد الأقسام الثلاثة الذاتية. يعني شنو؟ يعني الوجوب الذاتي، الامتناع الذاتي، الإمكان ماذا؟ الإمكان الذاتي. هذه ماذا؟ قسمة ثنائية عقلية حاصرة تفيد المواد الثلاث الذاتية، يعني وجوب ذاتي، امتناع ذاتي، إمكان ذاتي. هذه كيف؟ بإضافة قيد إلى الموضوع، بإضافة قيد إلى المقسم. وقلنا إخواني إحنا نطينا قاعدة للإخوة الأعزاء، هذه المواد تتأثر بتأثر قيود المقسم. إذا أخذت المقسم الموجود من حيث هو موجود يصير مواد عندك ماذا؟ اثنين. أنت ماذا تضع من القيود للمقسم تتأثر الأقسام بحسب القيود التي توضع للمقسم. فإذا أخذت في المقسم من حيث ذاته هكذا قلت كل معقول، أنا أرادف هذه مهم إخواني، مفهوم معنى موضوع إذا أخذ في ذاته وبقطع النظر عن أي شيء آخر شوفون إخواني أضفنا قيد. إذا أخذ هذا المعقول في ذاته وبقطع النظر عن أي شيء آخر ونسب إليه المحمول فكان المحمول له بالوجوب، هذا الوجوب الذاتي، أو كان له العدم بالوجوب والضرورة، هذا هو الامتناع الذاتي، أو كان له الإمكان، يعني ماذا، لا ضرورة العدم ولا ضرورة الوجود، هذا شو نسميه، هذا الإمكان الذاتي. إذا لاحظوا إخواني الأعزاء، إذا نظرت إلى المعقول من حيث هو، بعد مو من حيث هو موجود، لا، من حيث هو بقطع النظر، ما أقول من حيث هو موجود، المعقول من حيث هو معقول، بقطع النظر عن أي معقول آخر، له المحمول بالضرورة، هاي الضرورة ذاتية. فإذا كان المحمول هو الوجود بالضرورة، هذا الوجوب الذاتي. إذا كان المحمول هو العدم بالضرورة، هذا شو نسميه؟ الامتناع الذاتي. إذا لا الوجود ولا العدم، هذا الإمكان، ماذا؟ الإمكان الذاتي. وإلى هذا أشار المصنف بقوله وقد تؤخذ منه المواد الثلاثة ذاتية فتكون القسمة حقيقية، كما بينا إخواني في الدروس الماضية، هكذا نقول كل معقول إذا أخذ في ذاته بقطع النظر عن غيره فإما أن يكون الوجود له ضروري، إما أن يكون الوجود له بالضرورة أو لا. الوجود له بالضرورة هذا منه الوجوب، أو يكون العدم له بالضرورة أو لا، هذا الذي له العدم بالضرورة الامتناع، لأنه إحنا جاي ننسب إلى، إذا نسبنا إليه الوجود والعدم، وإما ماذا، لا يكون الوجود له بالضرورة ماذا ولا العدم بالضرورة، حينئذ يكون الإمكان، هذه قسمة ثنائية عقلية حاصرة دائرة بين النفي والإثبات. ولذلك قال لا يمكن انقلابها، يمكن الانقلاب أو لا، يعني لا يمكن الانقلاب، لا يمكن أن يكون الواجب بالوجوب الذاتي ينقلب إلى ماذا، إلى ممتنع بالامتناع الذاتي، هذا اجتماع للنقيضين مستحيل، أو أنه ممتنع بالامتناع الذاتي يصير ماذا، ممكن بالإمكان الذاتي، ما بالذات لا يمكن أن يتغير، بخلاف القسمة العقلية الحاصرة التي لا تتحدث عن الذات ولوازم الذات قابلة للانقلاب، فحينما تقول الإنسان إما ناطق وإما صامت، هذه لأنك تتحدث عن الذات وحقيقة الذات وفصل الذات وهو الناطقية، تنقلب أو لا تنقلب؟ لا تنقلب، لا يمكن أن ينقلب الإنسان من ناطق إلى صامت، نقصد أن الصامت يعني ليست فيه قابلية النطق للنوع، لا ينقلب، لأن ماذا، الناطق فصله فلا ينقلب، بخلاف ما لو قلت، يعني عفوا إذا قلت الإنسان أنا مصعب، إذا قلت الحيوان إما ناطق وإما صامت، بعد فصلنا الناطق هو الإنسان، الصامت هو غير ماذا، غير الإنسان، ينقلب ولا ينقلب؟ لا ينقلب، لا يمكن أن نتصور أن الصامت من الحيوان يصير ناطقا وأن الناطق من الحيوان يصبح ماذا، صامتا، هذا بعد غير متصور، لماذا؟ لأنك تتحدث عن الذات والذاتية في القسمة الثنائية العقلية فلا تقبل الانقلاب. أما إذا كنت تتحدث عن ماذا، عن العوارض المفارقة، حتى وإن كانت القسمة ثنائية عقلية ولكنها تقبل الانقلاب، فإذا قلت الإنسان إما متحرك وإما ساكن، فالمتحرك قد ينقلب ساكنا والساكن قد ينقلب ماذا، متحركا، فيقبل القسم الأول خصوصية القسم الثاني ويقبل القسم الثاني خصوصية القسم الأول. ولذلك هو قال ماذا، هنا لا يمكن انقلابها، يعني لا يمكن أن يأخذ خصوصية الوجوب الذاتي يأخذ خصوصية ماذا؟ الامتناع الذاتي، أو أن الامتناع الذاتي يأخذ خصوصية الإمكان الذاتي. هذه خصائص ذاتية ينقسم إلى الخصائص الذاتية، فكل قسم لا يأخذ خصائص القسم الآخر ولا ينقلب إلى ماذا؟ إلى قسم آخر من أقسامه. فكل قسم له مصادقه وله أفراده التي لا تنقلب إلى أفراد القسم الآخر ولا تأخذ خصائص القسم الآخر، وبينا سابقا. ثم بعد ذلك إخواني، هذا راح يصير تقسيم ثاني. بعد ذلك انتقل ماذا؟ إلى تقسيم ثالث. قال: وقد يؤخذ الأولان باعتبار الغير. إذا جعلنا عبارة الأولى هي التقسيم الأول الذي بينا، قف جيد، وإحنا استفدنا من عباراته.
وهذا التقسيم الثاني.
هذا التقسيم الثاني.
نعم.
نفس المقسم، ولكن ماذا؟ أضفنا خصوصية لمن؟ للمقسم.
نعم.
الآن شوفوا التقسيم الثالث اللي قرأناه أيضا. هسا خلصت هذه العبارة يا إخواني. العبارة اللي بعدها اللي أيضا ماذا قرأناها سابقا وبيناها وأوضحناها، هو أيضا تأخذ المقسم ولكن تضيف خصوصية إلى منه؟ إلى المقسم. شنو المقسم؟ المعقول. المعقول إذا نظر إلى الغير، يعني إذا أخذت معه الغير، إذا أخذت معه الغير، فهكذا تقول، تقول: الإنسان بلحاظ علته موجود بالضرورة. الإنسان إذا نظر إليه، القسمة الأولى كانت شنو؟ بقطع النظر عن الغير. لا، القسمة هذه الجديدة إذا نظر إلى الغير، إذا أخذ معه الغير، فنقول: الإنسان إذا أخذت معه علته ونسب إليه الوجود فوجوده بالضرورة. هذا يسمى ماذا؟ يسمى الوجوب بالغير. وتقول: الإنسان إذا أخذ معه عدم العلة ونسب إليه الوجود، عفوا، ونسب إليه العدم فعدمه بالضرورة، وهذا يسمى بالامتناع بالغير. هذا شو نسميه؟ بالامتناع بالغير. ومن هنا، هنا إخواني الأعزاء، في هذه القسمة بعد إمكان بالغير موجود لو ما موجود؟ يستحيل الإمكان بالغير. لماذا يستحيل؟ لأن إحنا ما عندنا بس ثلاث مواد. فإذا كان الإمكان بالغير هو بالذات، ما هو؟ إذا كان بالذات واجباً فالواجب بالذات لا يمكن أن يكون ممكناً بالذات. إذا كان في ذاته ممتنعاً فالممتنع بالذات لا يمكن أن يكون ممكناً بالذات. إذا كان في ذاته ممكناً بالذات فإعطاء الإمكان بالذات من الغير يكون تحصيل حاصل. فإذا الإمكان الغيري متصور أو غير متصور؟ غير متصور. فإذا أخذنا مع المقسم خصوصية الغير فليست لدينا إلا مادتان، مادة الوجوب ومادة منه؟ الامتناع. جايين شوفون إخواني، هذه مهمة. يعني أنت شنو الخصوصية اللي تضعها؟ ماذا تضعها للمقسم؟ إذا أخذت مع المقسم الوجود من حيث هو موجود، هم يصير عندنا اثنين، لكن منو منو؟ الوجوب والإمكان. أما إذا أخذت مع المعقول كونه بلحاظ الغير، يعني له الوجود بالغير، عندنا شو يصير؟ وجوب غيري وماذا؟ وامتناع ماذا؟ امتناع غيري. طبعا هذا إذا نسب للعلة، يعني كل الممكنات إذا أخذتها مع الغير، الغير هو العلة ونسبت إليها الوجود، شو تصير؟ تصير ماذا؟ واجبة الوجود بالغير. إذا أخذت معها ماذا؟ عدم العلة، فتكون معدومة، لأن عدم العلة علة ماذا؟ لعدم المعلول، فيكون نسبة العدم إليها مع عدم العلة. نظرت إليها مع الغير، من الغير؟ عدم العلة، ثم نسبت إليها العدم، يكون العدم لها بالضرورة، ويسمى ماذا؟ ويسمى بالامتناع. يا امتناع إخواني، هذا امتناع بالغير، هذه قسمة ثالثة. هذه قسمة ماذا ثالثة؟ زين. بعد إمكان بالغير ما عدنا، بس قسمين عدنا. جيد، لاحظوا إخواني الآن، هذه قابلة للانقلاب أو غير قابلة للانقلاب؟ إيه بل قابلة للانقلاب، قابلة للانقلاب. فهذا الممتنع بالغير إذا حصلت علته صار ماذا؟ واجبا بالغير. والواجب بالغير إذا عدمت علته أصبح ماذا؟ ممتنعا بالغير. فقد يكون الواجب بالغير ممتنعا بالغير، وقد يصبح ماذا؟ الممتنع بالغير واجبا ماذا؟ بالغير. فهذه ماذا؟ هذه الأقسام قابلة للانقلاب، هذه أولا. وثانيا هي ليست ماذا؟ هي ليست مانعة خلو، وإنما مانعة ماذا؟ مانعة جمع، بخلاف القسمة الثنائية العقلية. إخواني كل قسمة ثنائية عقلية تكون مانعة جمع ومانعة ماذا؟ خلو، اللي ذكرناها ماذا سابقا في القسمتين المتقدمتين. لكن هنا تكون فقط مانعة ماذا؟ جمع، وليست مانعة ماذا؟ خلو. يعني لا يمكن أن يكون الشيء واجبا بالغير وممتنعا بالغير، لكن يمكن أن يكون لا واجبا بالغير ولا ممتنعا بالغير. إيش يكون؟ ممكنا بالذات. خلاص، ممكنا بالذات. زيد اللي حد الآن ما موجود، إن شاء الله يوجد، مثلا يولد من ذريتك من ولدك العاشر، هذا ماذا؟ هذا ممكن، لا الوجود له ضروري ولا العدم ماذا له ضروري. فارتفع الوجوب بالغير عنه وارتفع الامتناع بالغير عنه. لاحظين إخواني هذه قسمة أخرى، هذه مانعة جمع لكنها لا تمنع الخلو في الممكن بالذات الذي ليس له الوجود بالضرورة ولا العدم ماذا بالضرورة، خصوصا ماذا الممكنات المستقبلية. زين. ثم المصنف قال إذا ضممنا إلى الوجوب بالغير، بعد إخواني هذه كلها بحسب الاعتبار، تلاحظون اعتبارات، ضممنا إلى الوجوب بالغير والامتناع بالغير، ضممنا إليهما من الإمكان بالذات، شو تصير؟ تصير مانعة خلو، بلا شك تصير مانعة خلو، بعد ما يصير يخلو، لا هو واجب بالغير لا هو ممتنع بالغير، ممكن يعني ناخذ ممكن من الممكنات، ما جينا نتحدث عن الواجب بالذات، ما نتحدث عن الممتنع بالذات، حديثنا بعد وين؟ الذي بالغير اللي هو الممكنات. لا يمكن أن لا يكون لا هو واجب بالغير لا ممتنع بالغير لا ممكن بالذات، يصير؟ ما يصير. فتكون مانعة ماذا؟ مانعة خلو، ولكنها ليست مانعة جمع كما بينا، لأنه يجتمع، يجتمع ماذا؟ يجتمع الإمكان الذاتي مع الوجوب الغيري، والإمكان الذاتي مع الامتناع الغيري. فإذا هذه إذا جمعنا الثلاثة كانت مانعة خلو لكنها ليست مانعة جمع، فيجتمع اثنان منهما على واحدة. إذا أخذنا بس الاثنين يعني الوجوب الغيري والامتناع الغيري، فتكون مانعة خلو لكنها عفوا تكون نعم مانعة جمع لكنها ليست مانعة خلو. هذا بعد تقسيم آخر وبحسب الاعتبارات. ولذلك هو قال وقد يؤخذ الأولان، من الأولان يعني الوجوب والامتناع باعتبار الغير، يعني نأخذ المقسم باعتبار الغير، بلحاظ الغير من المقسم المعقول، بلحاظ الغير فرق أن تكون العلة بالنسبة للممكنات. فالقسمة مانعة جمع بينهما إذ لا يجتمع الوجوب بالغير مع الممتنع بالغير، يمكن انقلابها، فالممكن بالغير عفوا فالممتنع بالغير قد يكون واجبا بالغير، والواجب بالغير قد يكون ممتنعا بالغير بحسب وجود العلة وعدم وجود العلة، بحسب وجود الغير وعدم وجوده. إذا وجد الغير وهو العلة كان ماذا؟ واجبا. إذا ارتفع الغير وهو العلة ماذا؟ كان ممتنعا، فقابل للانقلاب. ومانعة الخلو بين الثلاثة في الممكنات، يعني في الممكنات، في الممكنات يمتنع الخلو في هذه الثلاثة، يعني لا هو في الممكنات لا هو واجب بالغير لا هو ممتنع بالغير لا هو ممكن بالذات. هذا ماذا؟ هذا لا يمكن. شوفوا يقول ومانعة الخلو بين الثلاثة. أنت جرسها من الثلاثة، يعني الواجب بالغير، الممتنع بالغير، الممكن بالذات. وين في الممكنات؟ لأنه إحنا ما نتحدث ماذا ذاك الواجب، ماذا الواجب بالذات ما يصير واجب بالغير، ما يصير ممتنع بالغير، ما يصير ممكن بالذات، وكذلك الممتنع بالذات لا يكون كذلك. إذن هذا مختص بالممكنات، هذا أيضا بيناه إخواني. الآن راح ننتقل ماذا إلى بيان الأمور اللي بينا بأنها نطبق عبارتها بسيطة إلى أن نصل إلى المبحث المهم إخواني. المبحث المهم، المبحث الأساس في هذه المواد الثلاث هو أن هذه المواد هل هي موجودة في الخارج أو غير موجودة في الخارج، هل هي اعتبارية أو هي حقيقية، ماذا موجودة في الواقع الخارجي. هنا أصحاب الحكمة المتعالية مشكلوا بهذه القضية وحاولوا إيبلي صحيح هي اعتبارية لاتصاف كذا، احنا ما عندنا مشكلة، احنا سوف نقول كما يقول المصنف اعتبارية لا وجود لها في الخارج أبدا، هي وصف القضية لا غير، هي كيف النسبة لا غير. هذا المبحث المهم الذي سوف نتوقف عنده ليتضح لنا بأن هذه المواد الثلاث هي اعتبارية انتزاعية عقلية ليست خارجية ولا موجودة في الواقع الخارج، ما عندنا وجوب في الخارج، ما عندنا امتناع في الخارج، ما عندنا إمكان ماذا في الواقع الخارجي. هذا سوف نتوقف عند النقطة. أنا بعض الإخوة يتساءل ما هي فائدة هذه الأبحاث، وفائدة هذه الأبحاث إخواني نحن الآن في العقيدة والبحوث العقائدية نذهب ونرجع ونصعد وننزل نتحدث في الواجب والممكن والممتنع. من نريد نثبت لا إله إلا الله نتحدث في الممتنعات، وهو الشريك الباري نتحدث في الممتنع، وما شاء الله نتحدث في الممتنعات ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وهذا استدلال والممتنع. بل إخواني الأعزاء مبحث الاستحالة يقوم عليه المنطق الأرسطي، يعني المنطق الأرسطي إذا تشيل قضية الاستحالة والامتناع ينهدم كل المنطق الأرسطي. لماذا؟ لأنه واحدة من أركان المنطق الأرسطي هو استحالة الزوال، الموضوع ثابت للمحمول ويستحيل ماذا؟ الزوال. الاستحالة واحدة من أركان اليقين بالمعنى الأخص في المنطق الأرسطي، والمنطق الأرسطي كله مبني على ماذا؟ على اليقين بالمعنى الأخص. فلو لم نستوضح الاستحالة كل المنطق الأرسطي يسقط. اللي إخواني كل علومكم الآن هي قائمة على المنطق الأرسطي، كل العلوم الآن، الآن كل العلوم الحقيقية التي يدعى أنها حقيقية هي قائمة على المنطق الأرسطي. القسم العقلي من علم الأصول قائم على المنطق الأرسطي، ملازمات العقلية وغير الملازمات العقلية. كل بحوثنا العقائدية اللي ترتبط بأصول الدين والجوانب الفكرية كلها قائمة على المنطق الأرسطي. يعني الآن نحن إخواني الأعزاء تراث أهل البيت سلام الله عليهم اللي هو بتقديري يشكل 80% في غير الفقه، هو ماذا؟ عبارة عن بحوث فكرية عقائدية ترتبط بأصول الدين، نحن جعلناها توزن بالمنطق الأرسطي. يعني نحن الآن نوزن كلام أمير المؤمنين بالمنطق الأرسطي، نوزن كلام الأئمة سلام الله عليهم بالمنطق الأرسطي. فكم القضية مهمة وكم المنطق الأرسطي مهم. طب من تجي إلى مثلا فرض السيد الخوي رحمة الله عليه يقول المنطق الأرسطي قائم على القياس، القياس قائم على الشكل الأول، الشكل الأول بديهي الإنتاج، إذن هذا يفهمه حتى الصبيان إلى آخره، بعد ما نحتاج منطق، لأنه يعتقد بأنه المنطق الأرسطي منطق بديهي، مو يعتقد بأن المنطق الأرسطي غير منتج حتى يخرج عن الدراسة الحوزوية، يعتقد بأن المنطق الأرسطي بديهي. سيد الخوي رحمه الله عليه يعتقد. يقول كله يرجع للشكل الاول، الكل يرجع للشكل الاول، والشكل الاول بديهي الانتاج. الغرب اخواني صار لهم 400 سنه يضمون يابا المنطق الاورسطي ما يفيد، ساقط غير منتج، حركه بشريه صار لها 400 سنه. انا ايش اقول لهم؟ اقول لهم هذا يفهمه حتى الصبيان، ويفهمه حتى البهائم بتعبير السيد رحمه الله عليه. يعني هل من الانصاف انا وانا اتحدث مع حركه بشريه انسانيه توقفت عندنا؟ انا اعتقد اخواني من بدايه عصر النهضه اللي هي بدايه اللي هي نهايات الفلسفه، قتلت الفلسفه الى الميردامات، الميردامات وتلامذته وانتهت القضيه، قفل يعني قفلت علينا الفلسفه الاورسطيه واللي يسمونها بالفلسفه الاسلاميه، اللي اعتقد اخواني ما عندنا فلسفه اسلاميه. هاي فلسفة إسلامية من قبيل أسلمة العلوم، نجي أي فكرة تجينا نأسلمها، هذه أسلمة الفلسفة. وإلا أصلا فلسفة إسلامية ما عدا، وما نعتقد ما يذكره شهيد مطهري رحمة الله عليه بأنه نحن المسلمين أضفنا إلى الفلسفة كذا مسألة. هي المشكلة مو في التفاصيل، المشكلة في الأسس الأعمدة. أنت انطيني فد عمود أنت ضفته إلي على المنطق الأورسطي، أعمدة في المنطق الأورسطي، وين الأعمدة الجديدة في كلمات شيخ الإشراق حتى أسميها مدرسة الإشراق؟ وين الأعمدة في المنطق الأورسطي اللي أضافها إلي الميردامات حتى أتحدث عنها، أو الشيخ الرئيس أضافها، أو صدر المتألهين أضافها؟ هي نفس الأعمدة إخواني، أصلا لم يحرك عمود واحد من أعمدة المنطق الأورسطي. هذه بديهي عند السيد القوي رحمة الله عليه، وهذه البديهي عند السيد القوي هاي صار 400 سنة يشتغلون على عدم بداته. اللي طبعا احنا ذكرنا اصلا في قضايا اخرى بانه اصلا المنطق الاورسطي غير منتج كذا كذا الى اخره، يصير رأي هذا مو مشكلة. ولكن على اي رأي تساق الحوزة العلمية؟ الان انا اسوقها على اي رأي؟ الان انا عندي فكر، عندي انا الان محاسب امام الله عز وجل. اخواني هي المشكله، بعض الاخوه الاعزاء يتصور انه الانسان افرض انت تريد تصادم، ما لي علاقه يعني افرض مثلا السيد الخوي رحمه الله عليه، يعني هل من الانصاف انه الانسان يقلل من شان السيد الخوي رحمه الله عليه على عظمته والوقت اللي صرفه من حياته وتحمل اعباء الف رجل مو رجل واحد بالتفكير والمتابعه والتدقيق، وهكذا سار علماءنا الاخوان. ولكن يعني انا يعني هل من الانصاف انه انا اريد اقدس العلماء؟ بلا شك تقديس العلماء على حاله، لكن عندي تراث اهل البيت شلون اتعامل وياه؟ انت تقول لي بانه التراث الاخلاقي لاهل البيت يوزن بالطرف بالوسط والاطراف، هذا الشكل بعد احنا نوزن الاخلاق الان كما يوزنها صاحب جامع السعادات النراقي، يقول بل قائمة على ماذا؟ على الوسط والأطراف، يعني تهور، جبن، شجاعة، بخل، تبذير، كرم، هالشكل غير. هذه إخواني نظرية يونانية، نظرية الوسط والأطراف نظرية يونانية. لا تقول لي والله مثلا هناك روايه بها دلاله، هسه هذا بعنها مثل ما يقول لك افرض الذره اي بلي واخرج من ذرياتهم، هذه في عالم الذره موجود بالقران الكريم، ما يصير نفس الشيء بقى. انت الان هذه النظريه نظريه يونانيه، نظريه الوسط والاطراف. الان اخواني على هاي النظريه اليونانيه توزن روايات اهل البيت. زين انا ما محاسب امام الله عز وجل انه روايات اهل البيت باي ميزان توزن؟ انا الذي ارى بان المنطق الاورسطي من افشل انواع المنطق حاليا، منطق غير منتج، وارى بام عيني بان روايات اهل البيت في الفكر والعقيده توزن بهذا المنطق الفاشل. شنو تكليفي امام هذه الرؤيه اللي انا اراها؟ أقول إذا تحدثت والله أنت تتجاوز على العلماء مثلا، شو له علاقة؟ هذا ما له علاقة بهذا. يعني إذا قلت بأن المسيرة انحرفت في روايات أهل البيت بينما لابد أن توزن بمنطق بشري، والحركة البشرية تأخذ مجالها إذا أنا وزنها ماذا؟ بمنطق شخص اسمه أرسطو، تأثروا بمجموعة ماذا من العلماء والتلامذة، كتبوا له رتبوا له وضعه مثل ما الحكمة المتعالية الآن. شنو الحكمة المتعالية؟ مضاربة بأطنابها الآن. فتقدر تتحدث الآن أي حديث تتحدث، ما حد يسألك عن ماذا، ما هي تداعيات هذا الحديث. لا، إلي إخوان إخوة أعزاء ينصحون بنا لا تتحدث بالحديث، لأنه هذا معناه أنك شدته، أنت لا تفهم شيء. أنت إذا ما تفهم كما يفهم صدر المتألهين فلا تفهم شيء، إذا ما تفهم كما يفهم أرسطو فلا تفهم شيء. هذا إخواني الأعزاء الآن في العالم الآخر يضحك عليك إذا تتحدث بالصغرى والكبرى والنتيجة. يعني شنو صغرى وكبرى والنتيجة؟ إذا تريد تبينك أسلوب بياني وعبارة ما لي علاقة، تريد تكتب اكتب. أما المعرفة أنت شلون تحصلها؟ أنت ما جاي تحصل معرفة، أنت تجتر معارف. بخليها بهاي الماكينة مالت أرسطو، جيبها وطلعها. هاي كابسة. العالم متغير، كل متغير حادث، إذن العالم الحادث، وكل حادث له محدث، إذن العالم محدث. الله موجود، نسألكم الدعاء في أمان الله. ما تؤمن بهذا أنت ملحد، ملحد كافر أطلع، ملحد كافر هجي نتعامل ويا الناس. هذا العلامة الطباطبائي الفطحة للمفسر يقول الله نثبتها بهالشكل الواقعية، لو هي واجبة لو تستلزمها ثبت المضروب. يابا أنا ما مؤمن بهذا، إذن أنت ملحد. هذا هو برهان الصديقين، أنت مؤمن الصديقين، من المغضوب عليهم ولا الظالم إلى آخره. هذه إخواني مو منطق، هذه مو بالطريقة بالتعامل مع التراث اللي موجود. فأنت من تجي تقول يابا شنو فائدة البحوث الفلسفية؟ هذه إخواني شنو فائدة البحوث الفلسفية؟ هذا رأي من الآراء، يبري أكو رأي من الآراء يقول ما بفائدة، وهذا الرأي هو حققه، هو توصل لها النتيجة، هو آمن بأصالة الوجود، هو آمن بمنطق أرسطو. وأنا ما ملزم أن أؤمن بمنطق أرسطو بداهته حتى أتعامل مع المنطق في الحوزة العلمية مثل ما يتعامل ويا سيد القول. ملزم بهذا الشيء أنا، يعني الطالب الآن مو الأستاذ، الأستاذ خو ما ملزم. اما الطالب عد لماذا انه على، يعني لانه السيد الخوئي رحمه الله عليه، فانا كذا نكون الغي المنطق، كون الغي 80% من روايات اهل البيت، او لا اقل، اقول هاي 80% محكومه بمنطق ارسطو البديهي، وانت سيدنا تعتقد بانه منطق ارسطو بديهي، وعلى ضوءه تشغل كل روايات اهل البيت، وعلى ضوءه طبعا راح تقول هذا مستحيل وهذا صحيح وهذا مو صحيح. وهذه اول اخواني انتم اقروا تفسير الميزان وانظر كم من الآيات القرآنية أولها اضطر إلى تأويلها العلامة الطباطبائي لأن يعتقد بأنها تتنافى مع محكمات العقل. يا محكمات العقل هاي مال أرسطو، كم وكم إخوان شوفوا تفسير طلعوا إخواني، بس طلع يعني جيب تفسير ما يحتاج أن تروح، موجود على تفسير صدر المتألهين للقرآن الكريم، انظر كم وكم فسرها على ضوء هذا المنطق الأرسطي اللي موجود، والفلسفة المشائية اللي موجودة، والرؤى اللي هو حقق. أنا ليش ملزم أن أفسر القرآن بهذه الطريقة؟ ليش إذا أتكلم على خلاف هذا المنهج الموجود، يعني أنت الآن كطائف منحرف كافر فاسق ملحد خطية يقولون عنه خطية لهالدرجة؟ هذه إخواني خلاف التحرر الفكري، انت تحرر فكريا ما عليك علاقه. هسه مره واحد يقول يابا انا راح اتحرر فكري من نفسي، اهم لا بس ان نفسك انت متحرر فكري، احتفظ به لنفسه يوم القيامه. هم الله سبحانه وتعالى هناك هم راح نقف يوم القيامه ومتبين ايش مدرينا، يعني لعل الله عز وجل يسوق طائفه من الملحدين الى الجنه ويسوق طائفه من المؤمنين الى جهنم وبئس المصير. وروايه اهل البيت تتحمل روايات اهل البيت أنك جملة كبيرة من المؤمنين مات وقد ساءت عاقبته، كفر وهو بين ماذا؟ بين الحياة والموت، كفر فذهب إلى جهنم وزل. ملحد مات مستضعفا فتح الله له بابا من أبواب الجنة، الثامن من أبواب الجنة مفتوح للملحدين إخواني، مفتوح لكل المستضعفين. فد ملحد متزن ما يريد، لا يريد يفسق بأمه ولا بأخته، ما عنده أي شيء أصلاً، هم الإنسانية ويبحث عن نجاح الإنسانية، اشتغل ما وصل الله. كما أعتقد أنا هذا البران تدرسي، البران تدرسي إخواني أنا أعتقد بأنه صادق حينما يقول الله غير موجود، صادق في كلامه، صادق بمعنى أنه مو يعني هذا يريد يروح يدور شغلات عمره 92 سنة ما أدري 95 سنة، هو طلعوا عمره يريد يموت عمره 95 سنة ما 92 سنة وقال ما توصلت لرب العالمين. هذا له باب من أبواب الجنة يدخل. أنت اهتم بنفسك، ذولا فتح لهم الله باب الستة ما معلوم لعله غلقت الأبواب الثمانية علينا. أنت تعال اشتغل شغلك اللي ما تدري يوم القيامة أنت أي باب راح تفتحه، أي باب إحنا راح يفتح لنا يوم القيامة ما تدري، لعلها الكل مغلقة. وكم من المؤمنين الذين ماتوا على الإيمان عندنا روايات يدخلون للنار أحقار ثم بعد ذلك تشملهم الرحمة إلى يقعدنا. يبقوا تدرون يعني شنو إخواني أحقار؟ إحنا الآن هاي الدنيا نعيش بها 50 سنة وستين سنة ضيم وظلايم وتعب ومهم، هذه أضربها بمئات آلاف الملايين من الوقت، هاي كلها بالنار، هاي ابن عم الخلود. يعني مؤمنين ابن عم الخلود، بعدين بعد ذلك يطلعونهم ويغسلونهم ماشي يسوونهم ويدفنهم للجنة. بس على بيانات هذه، أنا أعتقد بأن هذه البيانات إخواني كلها بيانات تقريبية، لا تأخذون يعني تلك الأمثال نضربها للناس، أنزلنا في هذا القرآن من كل مثل أمثال الله عز وجل يضربها، مو قاعدين وكواعب حاطينهن وخيام وطب ما أدري هالطريقة. هاي كانت تعجب هؤلاء بذاك الوقت هالطريقة هذه فريقهم، ولكن لا تتصورون هاي أمثال الله عز وجل يضربها. وأهم شيء أن القرآن تعتبره مثل، أهم شيء أن القرآن ضرب لك في زمانه المثل الأعلى، أنت بعدين عندك أمثلة عليا لا بأس تتوصل للأمثلة العليا، قد تتوصل إلى مثال ما كان الله عز وجل ليتحدث به في ذلك الزمان. يعني أنت متصور الآن إخواني النبي الآن موجود، النبي الآن الذي ينزل عليه الوحي، ينزل عليه الوحي بنفس الطريقة، يعني هم تبت يدا أبي لهب وتب، هالشكل تتصورها؟ يعني هم تتصورها نفس الشيء وزيد وطلقها وخذاها الرسول وما أدري شنو بهالطريقة هذه؟ يعني هل من المعقول أنه أنا القرآن الكريم اللي موجود باللوح المحفوظ فيه تبيان كل شيء، تبيان كل شيء إلي هنا شلون ينزل؟ والله أبو بكر ما أدري شنو سوى نزلت هاي الآية، ذاك راح أرجع ما أدري شنو نزلت، خلو استمرينا. يعني لو الرسول صار عمره مثلا 1500 سنة، القرآن راح يزداد وينطيك أمثلة أخرى كثيرة، وراح ينطيك دراسات جديدة وبحوث جديدة. هذا مو معنى أنه الوضع انغلق. يعني هل من المعقول أنه أنت تبقى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وحاط أنا الإبل قدامي وفي أمان الله، يعني معرفة الله بس الإبل، وتعال شوف شلون ما تغط رجليها ما يغطصن بالرمول، شوف تعال شوف السنام شي خلون بكذا، يعني معقولة يعني الله عز وجل يبقى عليك أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ يعني لو جاي يضرب لك مثال، جاي يقول لك هذا العالم شوفه واحدة من أمثلة جميل ما خلقت هو الإبل، وانظر للأمور الأخرى توصل. أنا أعتقد بأنه فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، هذه إشارة إلى أنه أنت هذا العالم إيش قد ما تبدع فيه كلما كنت أقرب إلى الله عز وجل. اللي أحد الأساتذة الدكتور هو يتكلم معي مختص بعلم الفيزياء، يقول شيخنا النسبة، نسبة العلماء هو النسبة هو يذكرها، وإن كان بعض الأساتذة اللي ذكرتها لما قبل، ولكن هذا أستاذه في جامعة عراقية، لكن هو أستاذ يعني متمكن رجل. فيقول نسبة العلماء اللي هم مبدعين في علمهم مثلا بالفيزياء بالطب بالهندسة المؤمنين كانت تزداد على نسبة 99%. يعني يقول فوجدوا بأنه المشكلة وين هاي، ليش كل ما نسوي عالم يطلع مؤمن بالله؟ هذه قضية ليش؟ طبعا هو مو إلا يجي يريد يسوي الكافر، احنا نتصور اذا ذولا يجوف يردون يطلعون الناس، لا يريد يخلي هذا العلم مالته لا يتأثر بشيء آخر ويحافظ على جهة الاختصاص. هل فعلا الهندسة توصل إلى الله؟ تعالوا خل نرفع من الهندسة الإلهيات. فالذي يريد أن يصير مهندس لا يرى الإلهيات أبداً، بحث الإلهيات ما يمر عليه. الآن التخصص جاي يشتغلون على أنه لا يدخل اختصاص باختصاص، تعالوا ذولا إلهيات لا يشوف أصلاً ما يدخل بإلهيات، الله ما يريد يسمع بهذا الاختصاص، إلهيات وكل ما يرتبط بالإلهيات. هو يقول بعد ما أدري يقول النسبة الآن أصبحت معكوسة، ولعل الآن من العلماء الملحدين تشكل نسبة 60%. هو أنت شو تقول؟ يقول أو عجيب سوف شقد كفر ذورش قد ملحدين ليش جاي يسوون؟ هو يقول لا،
أنا جاي أعطيك النسبة الحقيقية، النسبة ما كانت حقيقية. الذي يصل عن طريق هذا العلم إلى الله فليشكل 40%، هاي النسبة الحقيقية. زين إحنا ما يخالف شيء، كل زين حتى لو 40%. أنا أعتقد إذا تطورنا بالعلم يوصل المجتمع 40% إلى مؤمنين بالله إيمان حق، يعني الله عز وجل فتح أهم طريق أمامنا لمعرفة الله هو هذا التطور العلمي في الفيزياء، في الكيمياء، في الطب، في أي شيء، حتى في الجانب الفسلجي لهذه الأفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. هذا إخواني معناه أنه أنت كيف توزن هذه العلوم، هذه أهمية الفلسفة. أهمية الفلسفة أن تعرف، أنا أي أهمية الفلسفة إخواني، أهمية الفلسفة اللي ذكرناها سابقا، أن تعرف بأنه أكو حركة بشرية فكرية من قبل أرسطو، من سقراط، أفلاطون، قبلهم السفسطائيين اللي كانوا قبلهم ينسبون لهم السفسطاء، الفهلويين وقبل الفهلويين، هذه يسمونها إخواني حركة بشرية فكرية، يعني الإنسان فكر، والإنسان فكر 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 إلى صدر المتألهين، يعني القرن ماذا؟ القرن العاشر على القرن الـ11، ما بين خلينا نقول بدايات القرن الـ11 اللي هي إخواني بدايات عصر النهضة، توقفت عندنا الفلسفة. زين أنت الآن تريد تشوف فائدة الفلسفة، يعني هل من المعقول الإنسان فكر 6,000 7,000 سنة، على الأقل لو 6,000 7,000 سنة، الفلسفة لها عمر، يعني هذا ما يعنيك شيء، يعني هذا ما إلى قيمة. زين هذا التفكير البشري، يعني أنت ما راح تستفيد من عنده، يعني بس يجيك فد واحد يقول لك الله موجود، قل لي بلي عاشت لك الله موجود، شنو يريد من عندي؟ هاي شغلة تعصلي صوت هالشكل، يعني هذه هي طريقة التفكير البشري في معرفة الله عز وجل. هذه الفلسفة إخواني أنت لابد أن تحاكم علماء من لا أقل فلسفتنا، تحاكمهم من القرن الرابع الخامس قبل الميلاد إلى القرن الـ11 هجري، كون تحاكمهم دول، عقلك كون يحاكم. أنت مختص، أنت عندك مسؤولية كبيرة، عندك الله مسؤولية، مسؤول لو ما مسؤول، مسؤول عن ماذا؟ عن الله عز وجل، أنه أنا لأنه راح يعاقبني حاسبني إلى آخره، يطلب من عندي عندما. المهم بالنتيجة شنو أنظر أنا لهذا الشيء؟ هذا أنا مسؤول عن تراث أهل البيت سلام الله عليه، أنا مسؤول عن الجانب الفكري في الإسلام. شنو يعني أموت الجانب الفكري في الإسلام؟ والله أنت جنابك تشوف بأنه العقيدة فطرية وما يحتاج تبينونها ولا تخربون عقائد الناس، هاي شنو هذا؟ هذا رأيك أنت، احتفظ به نفسك، بلغ إلى، بس أنت ماكو منع للآخر أن يأخذ مسيرة وأن يأخذ مجالة وعنده مسؤولية يكون يؤديها. وإحنا إخواني نكون ننطلق من منطلق المسؤولية، أنا مسؤول حينما أفرض أتكلم وأصدم السامع بكلام، أنا مسؤول على صدمته، أنا هذا صدمة. تقول يا أبا هاي الصدمة يجوز يصير ملحد، يا أبا خلي يصير ملحد، أنا هم دين مركد تركد، هم ما أريد، أريد مجتمع ينهض مو مركدين. لا تقول، لا تجيب مدري شنو. ذاك اليوم واحدة من قال قناة، قلت لي يا أبا إذا تريد تفعل قضية الإلحاد جيب لك ملحد حقيقي قاعدة بالقناة مالتك، وجيب لك فد واحد مؤمن حقيقي وخلي يسولفه، أجيب ملحد قاعدة بالقناة مالتنا، لا هذه نشر الإلحاد، إذا هالطريقة وإحنا مركدين ناسنا وبس تخضم شوية يسوون ملحدين، هذا هم دين يا شاذ، هذا الدين لا الإمام الصادق يرتضي، لا الإمام الباقر يرتضي، لا أمير المؤمنين يرتضي. نعم هو مرتضى إذا مات عليه إن شاء الله يموت على الحق، ولكن هذا مو هو الذي يحكم المجتمع. والله تعال ركدهم لا تخضم يخاف دينه، هذا الشكل هذا مو منطقة البيت سلام الله عليه. على كل حال هذا إخواني إن شاء الله عدنا في التطبيق للعبارة ما بيشي، فمجموعة من التطبيقات إلى أن نصل لهذه المسألة اللي انطلقنا منها، وهي أنه هذه الوجوب والإمكان والامتناع هل هي اعتبارية أو هي موجودة في الواقع الخارجي، وهذا أهم مسألة لابد أن نتوقف عنها. والحمد لله رب العالمين.